أيها السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نازل
إنه الحق
وبالحق نازل
ربنا يغفر الخير إن شاء الله على بركة الله. أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهج إلى يوم الدين. اللهم آمين اللهم آمين. أحبتي في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. حلقة جديدة أمسية جديدة صلاة جديدة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وترضية أخرى على الصحابة رضي الله عنهم الذين بذلوا المهج بذلوا النفس بذلوا الغالي والرخيص من أجل تثبيت هذه الكلمة كلمة التوحيد. وحتى حين قال رب العزة تبارك وتعالى وبالحق نزل نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم فتلقاه الصحابة وأوصلوه إلينا كاملا مكملا. وعن هذا الموضوع وعن غيره من المواضيع حول نفس الباب نتسامر في كل ليلة مع شيخنا الحبيب فضيل الشيخ إسحاق الحويني. حياكم الله شيخنا
بارك الله فيك
رفع الله قدرك في الدرجة أكرمك الله. توقفنا في الحلقة الماضية عند ملمح رائق رائع من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الملمح أو هذا المشهد الذي يبين أن الدين لم يكن شيء مفتعل إنما كان مع النفس مع الحياة ما في ترتيب معين يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي عليهم الخبر بل يتكلم في حضور من حضر فيعي الخبر ثم ينقله إلى غير الموجود وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفضلت حضرتك وذكرت قصة عمر بن الخطاب والمناوبة والطريقة اللي اقتسم فيها المياومات عند النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري فيأتي هذا ليخبر بذلك. ثم توقفنا عند نقطة بعد أن استنكرت فضيلتك قلت غريب الناس اللي قاعدة تقول ليش هذا الصحابي يعرف هذا الحديث وهذا لا يعرفه وكأنه المفروض أن الحديث الواحد اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كل الصحابة فقلت أن هناك قصة فريدة وعجيبة جدا تتعلق بأحد الصحابة حول قضية تلقيهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذاعتهم ونشرهم لهذا الخبر. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخبر الذي أقوله يبين أن الصحابة ما كانوا يتكلمون من تلقاء أنفسهم إلا بسؤال إنما تقع واقعة فيقول الصحابي ما يناسبها من الكلام إما حدثت أو لم تحدث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو ما رواه البخاري وافتتح به كتابه.
هو اللي سمعه على المنبر أم هو قاله على المنبر؟
لا هو سمعه هو قاله هو وهو على المنبر.
نعم
هو على المنبر وأظن في بعض طرق الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
نعم
أنا يعني الجزئية الأخيرة دي أنا مش متأكد منها قوي لكن تراجع على أي حال.
نعم
هذا الحديث افتتح به البخاري كتابه الصحيح قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الحديث هذا الحديث اتفق علماء الحديث أنه لم يقله إلا عمر برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر وكان الصحابة حضورا لكنه لا يصح إلا عن عمر. وعمر قاله في ملأ من الناس وكان على المنبر، فلم يرويه عنه إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا يحيى إلا محمد بن إبراهيم التيمي، هذا سقط مني في الإسناد أول مرة، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، يعني فقالوا
من تحت يحيى،
من تحت يحيى قالوا أن رواه أكثر من 200 نفس. فأريد أن أقول طب هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يروه إلا عمر، لذلك العلماء يقولون هذا من مفاريد عمر، أو يقول لك مثلا العلماء مفاريد أهل البصر، مفاريد أهل المدينة، مفاريد أهل مصر، يعني كل بلد تفرد بجماعة من الصحابة نزلوا فيه فقالوا أحاديث لم يقلها الطرف الآخر، وانتشرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان لهذا، لأن الصحابة تركوا المدينة وانطلقوا إلى الأمصار التي فتحها المسلمون بعد ذلك. فأريد أن أقول أنه في هناك من الصحابة من أدرك من الحديث ما لم يسمعه الطرف الآخر، يعني عشان كده أقول يعني أنه الذين ينكرون وليسوا من أهل التخصص أن هذا الحديث منكر أو الحديث ده لماذا تفرد به فلان وأين كان فلان وفلان وفلان، هذا القصص الذي نقوله هذا رد على هؤلاء.
والحديث والحديث حديث كما يسمونه حديث عمدة، وصدر طبعًا به البخاري طبعًا صحيحة
صحيحة، ورواه 6 مرات بعد المرة الأولى، يعني 7 مرات في الصحيح، وتقريبا لا يكاد يخلو باب منه، لأنه متعلق بعمل القلب، وعمل القلب لابد أن ينضم إلى عمل الجوارح إذا ابتغيت وجه الله عز وجل بالعمل، فما من عمل يعمله المرء وهو أجنبي عن قلبه فهذا لا يقبل،
نعم.
إلا إذا كان عمل من أعمال الدنيا لا يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم رضي الله عن الجميع. طب شيخنا كنا نريد أن نتكلم عن أبي ذر رضي الله عنه ورضاه، ولكن أستأذنك في ملمح أرجو أن لا يؤجل، يعني هو كأنه الآن تفضلت حضرتك قلت أنه هذا الحديث رواه البخاري في 6 مواضع بعد أن صدر به كتابه الصحيح،
نعم.
ولما تكلمنا قبل قليل في حلقات سابقة قبل أيام قريبة عن أبو ذر رضي الله عنه ورضاه قلت أنه روي في موضعين، وذكرت قصة الخضر عليه السلام وقلت أن البخاري ذكرها في 13 موضعا،
نعم.
طب يعني لما يذكر الحديث وحده إيش السبب يعيد ويكرر هنا وهناك وفي أكثر من مرة وينقل الحديث بين، لماذا لم يروى مرة واحدة، لماذا لم يصدره أو يجمع كل الروايات في مكان واحد، لما هذا السبب؟
طبعا هو يعني مثلا هذا الحديث حديث موسى الخضر رواه مسلم في موضع واحد من كتابه، وهو كتاب آخر حديث في كتاب الفضائل قبل فضائل الصحابة، وكتاب الفضائل هكذا مجردا يعني فضائل الأنبياء وبعدين فضائل الصحابة،
نعم.
بعد ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه انتصب لما لم يفعله مسلم رحمة الله عليه في الصحيح، فهو كان يتتبع الفقه الذي في الحديث، يعني نحن في قصة أبي ذر مثلا على سبيل المثال ممكن نستخرج عدة فوائد من هذا الحديث، خلينا أنا مصنف زي البخاري ممكن أضع هذا الحديث أو قطعة من هذا الحديث تحت باب بعينه وأضع هذه القطعة فيه،
باب الرحلة مثلا،
باب الرحلة في طلب العلم،
جميل.
واخد بالك مثلا باب لا يقبل عمل إلا بنية مثلا ده ممكن يضع في مكان آخر، واخد بالك، وهكذا. يعني عايز أقول إنه الإمام البخاري لو رجعنا لو تصدينا هذه القصة ورجعنا إلى صحيحه في 13 موضعا وربما نعود، يعني أرجو أنك تذكرني حتى يمكن أن نعود في حلقات أخرى لمثل هذا لنرى كيف فهم الإمام البخاري هذا الحديث،
حديث
موسى الخضر،
نعم.
أساس أنه حديث طويل، فكان البخاري يقطع هذا الحديث بحسب الفقه الذي فيه،
نعم.
فيقول باب كذا ويروي إما جزءا من الحديث أو الحديث كله، فتصدى البخاري لفهم الحديث،
نعم.
واستنباط الأحكام الشرعية منها، وهذا ولذلك العلماء يقولون فقه البخاري في أبوابه،
نعم.
أي نعم.
طب حديثنا حديث أبو ذر رضي الله عنه ورضاه رواه في كم موضع، موضعين
البخاري أنا لا أذكر الآن يعني كم روى البخاري هذا الحديث، لكن أعتقد إن يعني أول الذي في مخيلتي لأنها حادي بالحديث بعيد
وفي النازلة
إن إنه رواه في موضع
خروج النوازل.
لا 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 لا. طيب دعني أراجع حتى نعم نفيد نعم المشاهد. طيب بهذا
جميل جدا
لهذا.
طيب
لكن مسلم كعادته رواه في موضع في واحد لأن مسلما ما كان تصدى لفقه الباب. يعني هقول لك على حاجة برضو عجيبة.
هو معني بالحديث نفسه أما البخاري معني بفقه الحديث.
بفقه الحديث وذلك قطع الحديث. يعني مثلا الإمام مسلم روى حديث المغيرة ابن شعبة أنه كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني، تخاف منه ليه أنت أو ماذا تريد منه، وساق حديثا طويلا في الدجال. ده بداهة موضعه كتاب الفتن، المسلم حطه في كتاب الأدب في هذا الحديث برغم أنه هو يعني أنا استغربت أنه يعني وضعه في كتاب الأدب حتى رأيت تبويب النووي رحمة الله عليه على هذا الحديث. قال باب إذا قال الرجل لغير ابنه يا بني،
سبحان الملك،
لأن الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم. هل إن أنني إذا قلت لأي إنسان يا أخي صار أخي شقيقي، أو قلت له يا ابن أخي لما تفعل كذا وكذا صار ابن أخي، وهل هذا لعب في الأنساب ولا لا؟ المغيرة بن شعبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني، وطبعا هو ليس ابنه. فالنووي يعني فهم لماذا أورد مسلم هذا الحديث برمته في كتاب الأدب. ويمكن هذا الحديث أيضا أن تستخرج منه آدابا أخرى، يعني ممكن تضعها أيضا في كتاب الأدب. الأئمة المصنفون لهم شفوف ونظر في تبويب الأحاديث، بالذات البخاري. يقول أبو عبد الله الحاكم تراجم البخاري حيرت العقول، لدرجة أنه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري بيعترض على البخاري في بعض التبويبات، يقول هذا التبويب غير مناسب للحديث الذي أراده البخاري.
يعني هو لم يجد له وجها،
لم يجد له وجها مع أن البخاري ما وضعه إلا لشفوف نظر عنده قد يدق وقد يخفى على من بعده. ولذلك ظل البخاري 16 عاما يصنف في كتابه. 16 سنة هذا الإمام الجبل الكبير الذكي المفرط في الذكاء يظل 16 عاما حتى يعني يصنف في كتابه. ده بسبب إيه؟ بسبب دقة نظره في الأدلة. وذلك فعلا نجحت أن في تبويبات للإمام البخاري يعني اختلفت فيها أنظار النقاد، فمنهم من يصوب منهم يقول الترجمة بعيدة عن الحديث، منهم من يقول بل يقصد كذا وكذا. الكتاب كتاب ثري جدا يعني.
نعم. هذا كله والبخاري لم يجمع كل الصحيح، لم يقل أن كتابه قد حوى الصحيح كله.
لا لا لا،
وإنه انتقاه انتقاء.
هو سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر الذي جمعه جمع جمع أبو عبد الله.
جمع أبو عبد الله، الله المستعان.
الله سوء والله، سوء والله، ما يدري المرء ما يقول.
ما هو قال له فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال له قاتلك الله.
طبعا
لا عقل ولا قرآن.
لا عقل ولا قرآن.
والله.
فهو يعني الإمام البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته أو نحو هذا العنوان. لكن الجامع الصحيح المختصر ده ثابت في العنوان. ليه؟ لأنه جمع بعض ما صح عنده على شرطه الذي يعرفه أهل العلم وليس الجهلة الذين يطعنون على البخاري ليل نهار وهم لا يحسنون قراءة العنوان. الجامع الصحيح المختصر جمعه أبو عبد الله محمد بن سعيد البخاري، صاحبنا قرأه اسمه جمعة أبو عبد الله، جمعة أبو عبد الله، مش عارف يقرأ من هو صاحب الكتاب
ويسمي نفسه مفتي.
ومفتي السرالي،
مفتي السرالي كمان.
أيوة. والله يعلم أنه كاذب يعني فيما يقول. لكن على أي حال يعني أئمتنا كان لهم كما قلت شوفوا نظر في هذا. فالذي يريد أن يدخل هذا البحر الخضم لابد أن يكون مؤهلا وعنده الآلة التي تسمح له أن ينظر في هذا الكتاب. لأن الإمام البخاري قال جمعت ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول، حتى لا يعظم الكتاب. كان البخاري يقصد أن يجمع كتابا فيه الأحاديث العمدة في الباب، يعني كل باب بوب الإمام البخاري فيه على حديث يمكن أن تضع عشرات الأحاديث تحت هذا الباب.
مثل حديث إنما الأعمال بالنيات.
مثل إنما الأعمال بالنيات. نعم. لكن الإمام البخاري كان يكتفي بوضع حديث واحد، ولك أن تقيس عليه نظائره في الأبواب الأخرى. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. هذا يعني مثلا جمعه الأئمة الآخرون، وافقوا البخاري في بعض ووافقوا مسلم في بعض وانفردوا بأحاديث.
وافقوا في الطريقة أم في الحديث؟
في الحديث.
في الحديث.
وأحيانا يوافقوا في التبويب مع بعد ما بينهما، ده مشرق وهذا مغرب، لكن كلاهما فهم من الدليل ما فهم الآخر. نعم. لأن دلالة الدليل في العادة تكون واضحة.
نعم. لذلك كان الكلام عن أن اجتماع الحديث أو أن اجتماع الحديث في الصحيحين هذه القبة. وهذا السقف الذي لا يطال.
المتفق عليه.
نعم. نعم. نعم.
ولكن أنا أريد، طالما أنك أنت يعني فتحت هذا الباب، أريد أن أقول أن الإمام البخاري عندما يقول المحدثون، بل أهل الإسلام جميعا ولا أعني المحدثين وحدهم، يقولون البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، مقصودهم أصح جهد بشري.
نعم.
مش أصح كتابين يعني الذين
ما وضعوا في مقابلة كتاب الله
بالضبط كده، ما وضعوا في مقابلة القرآن، لأن القرآن منزل من حكيم حميد. لكن الجهد البشري، قبة هذا الجهد البشري هو صحيح الإمام البخاري ومسلم. والله أرجو أن احنا يعني نفرد بعض الحلقات لذكر بعض الأحاديث التي اشتبهت على كثير من الناس وهي دارجة. يعني هؤلاء الذين يطعنون على البخاري، كل ما افتح قناة فضائية ألاقيه بيتكلم في البخاري،
نفس الأحاديث.
مع أن الحديث نفسه يرد عليه، زي هذا الذي يزعم أنه مستشار ويقول إن البخاري أنكر المعوذتين من كتاب الله. معلش أرجوك ذكرني
بإذن
يعني
الله
في مرة من المرات أتكلم عن هذا الموضوع على وجهه، المعوذتان من كتاب الله، هل البخاري ينكر أن المعوذتين من كتاب الله تبارك وتعالى كما يقول هذا الباهت؟
نعم.
على البخاري رحمة الله عليه أم لا؟
نعم.
فأنا أريد أن أقول أفضل جهد بشري، وده بطبيعة الحال أي جهد بشري لابد أن يكون فيه أخذ ورد، لكن لما بنقول البخاري مش المقصود شخص البخاري، وإن كان مبجلا وإن كان يستحق قول القائل إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة فأن لمدحك إنسانا فأنت الذي نعني. يعني البخاري في شخصه إمام جليل علم مفرد اجتمع على الثناء عليه شيوخه وأقرانه وتلاميذه، وهذا يعني قليل أن نادر. يجتمع الإنسان. ولكن عندما نقول البخاري نقصد كتاب البخاري الذي صنفه الإمام يوم صنفه، ومن لدن الإمام إلى الآن مر هذا الكتاب الجليل على ملايين العلماء. ما ادعى واحد منهم أن في الكتاب حديثا مكذوبا ولا موضوعا ولا حديثا ضعيفا، الضعف الذي يقصده هؤلاء الجهلة، إنما كلام العلماء زي الدارقطني، زي أبي علي الغساني، زي ابن عمار الشهيد بالنسبة لصحيح مسلم، زي الدارقطني بالنسبة للتتبع، إنما الأحاديث التي أوردوها كلامهم عن الأحاديث في الكتاب كلام إسنادي، ليس كلاما متنيا لا تعلق لهم بالمتون. ما فيش متن يقول لك المتن ده باطل أو الكلام ده إلا ما أخطأ فيه الراوي، زي مثلا ما ورد في صحيح مسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بشماله حتى لا تعى إلا ما يمينه ما أنفقت شماله. هذا الحديث انقلب على الراوي، انقلب على الراوي، حتى العلماء تكلموا من هو الواهم في هذا. لكن الحديث على وجهه في بقية الكتب: ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله
ما أنفقت يمينه.
خلاص ده احنا عرفناه بدلالة جمع الطرق وألفاظ الأحاديث الأخرى. لكن حديث موضوع بمعنى افتراه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم،
حاشا لله،
ما وقع هذا في الكتاب مطلقا. ولو كان فالبخاري لا حساد، لو حاسدونا لأنه ناجح وعلم وكبير،
فالمفروض يتكلم،
فالمفروض يقفوا على هذه الزلات وينشرونها ويذيعونها ليفضحوا هذا الرجل صاحب الكتاب. ما فعل أحد هذا إطلاقا، وهل معقول أن يمر هذا الكتاب على الأمة في أيام مجدها وقوتها وأهل العلم متكاثرون يملؤون الأقطار كالنمل في سائر الأقطار، ولا يعرف واحد منهم هذا الذي يقول هؤلاء الجهلة
حتى يصل لأبو جمعة فيرده؟
بالضبط كده. فهؤلاء لم يفهموا. أنا لو أتيت بواحد من هؤلاء قلت اقرأ علي سندا ومتنا، أنا عارف أنه يلخبط الأسماء، لأن ضبط الأسماء سماعي ملوش قواعد، سماعي إنما تسمعه. ولذلك قال العلماء خذوا العلم عن الشيوخ عشان تسمع منه وتضبط الاسم. يعني ابن لهيعة، أنا سمعت رجل مشتغل بالحديث في كلية أصول الدين يقول ابن لهيعة، من قال هو اسمه لهيعة؟ من ضم اللام؟ هو ابن عبد الله ابن لهيعة، أحد العلماء المصريين المشهورين. فضبط الأسماء سماعي، فلا بد أن يتلقى هذا الكتاب على علماء،
وحتى أسماء الكتب بهذا الضبط. لما حضرتك تكلمت في مرة تذكر كتاب هدى الساري،
هدى الساري طبعا كنت أقرأها قديما، هدو الساري مقدمة فتح الباري، حتى وقفت على ضبطها بضم الهاء اللي قال هذا الكلام الحافظ ابن حجر نفسه، ضم الهاء فبقى هدى الساري في مقدمة فتح الباري. فأنا أريد أن أقول يعني هذه نفسة مصدور، يعني يمكن خرجنا عن الموضوع بتاعنا
الكلام، موضوعنا وبالحق نزل
لا وهذا لا هو لكن
وهذا هو الحفاظ على
السنة، دفاع عن هذا الكتاب المجيد
طبعا.
السنة هي بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم على وفاق ما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة عمره لا ينطق إلا ب17 حديث؟ أنا سمعت واحد بيقول هذا الكلام، بيقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا، يعني مرهون به أن يبلغ كلام الله المجمل إلى الناس، فيظل 23 سنة ما يتكلمش غير 17 مرة. ده أنا حتى يعني في بعض الحلقات قلت لو جمعنا واحد بيتكلم بقاله 3 سنين جمعنا ما قاله وكتبناه والله يطلع مجلدات. والنبي صلى الله عليه وسلم ظل طيلة عمره المبارك يبين كلام الله تبارك وتعالى، لأن معرفة مراد الله عز وجل لا يدركه إلا نبي. يعني إحنا حتى لو كان الكلام واضحا لا نستطيع يعني أن نقول هذا مراد الله، لكن نقول ما يظهر من الكلام كذا وكذا، أو يريد أن يقول كذا وكذا كما يفعل ابن جرير الطبري وغيره. لكن مراد الله الذي هو مراده لا يعلمه إلا نبي مرسل يوحى إليه. فهذا الكتاب الجليل الذي بحق ينبغي لطلبة العلم أن يقفوا بأجسادهم وأعراضهم للدفاع عنه، لأن هذا ديننا. البخاري ومسلم أصح كتابين من كتاب الله عز وجل، ومع ذلك ما بتكلموش غير في البخاري. يعني أنا لم أرى أحدا تكلم في مسلم، ولا قال شرط مسلم ولا صحيح مسلم ولا مسلم في أحاديث متكلم فيها، إنما كلهم قصد البخاري بالكلام.
ليه؟
لأن البخاري شرطه متين، قل أن يدخل الخلل من شرط البخاري. فإذا سقط هذا الكتاب الجليل، إذا جاز لهذا الكتاب أن يسقط، فكل الكتب بعده لا حرمة لها، كلها ستسقط، لأنها جمعت الصحيح والضعيف والموضوع والمنكر، المهم جمعت أحاديث لها درجات مختلفة. فالإمام البخاري رحمة الله عليه ما تكلم أحد، وما ينبغي لأحد يتكلم ويعلم ما يخرج من رأسه، ويعلم أنه موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى غدا، فسائله فإن الله عند كل قلب سائل متكلم ولسانه، ماذا أردت بهذا؟ ولماذا تكلمت بغير علم؟ أنا والله سمعت رجلا يقول لم يرد في القرآن كلمة أنا، وهو يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي الصوم لي وأنا أجزي به، يريد أن يرد هذا الحديث. قال لم يرد في كتاب الله كلمة أنا، كأنه ما قرأ أبدا إنني أنا الله، كأنه ما قرأها في كتاب الله عز وجل. جماعة جهلة وأتيحت لهم الفرصة إن في فضائيات تتكلموا فيها ولا وازع من ضمير ولا وازع من دين، فجعل هؤلاء يتكلمون. لا البخاري سماء وستتكسر كل هذه الطعنات على صحيح البخاري.
والحجاج يستلقي على قفاه لامرأة قالت لا والذي ما قال كلا في نصف كتابه الأول، فكأنه استلقى على قفاه وضع رجلا على رجل يمسح القرآن كله
حتى يرى ينظر كلا أين هي.
أي نعم
أي نعم.
ولا في جوجل ولا في إنترنت ولا في برامج. نعم. ومسح. قال صدقت يا امرأة. وهذا هذا الآية من كتاب الله عز وجل لا يعرفها وينافح سبحان الله.
لا والله أنا يعني بودي أن تتاح لي فرصة أذكر ما فعله علماؤنا الأقدمون في التراث الإسلامي في علوم القرآن والسنة. لك أن تعلم أن الكتب التي طبعت حتى الآن في بيان كلام الله ورسوله سواء كانت علوما مباشرة أو علوما غير مباشرة زي ضبط قواعد النحو والصرف والكلام ده، علوم مهمة ولكنها غير مباشرة للآية أو للحديث. لك أن تعلم أن هذه الكتب إذا جمعناها ووضعناها كتاب من جنب كتاب ربما غطت نصف اليابسة، فضلا عن أن الكتب التي لم ترى النور ولم تطبع.
وصلنا منها تقصد شيخنا هذا بطبع.
الذي طبع نتكلم عن الذي طبع، لعله لو وضع كتاب بجانب كتاب في خدمة القرآن والسنة لعله يغطي نصف اليابسة، لأن اليابسة لم يفعلها جيل من الأجيال في من لدن آدم عليه السلام إلا إلى جيلنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وما بعد نبينا عليه الصلاة والسلام جاء العلماء ففعلوا هذا. الذي لم يطبع من المخطوطات والتي لا يعرفها الناس بل ولا يعرفها كثير من أهل العلم أضعاف ما طبع. يعني لو قدر أن كل علوم الإسلام
دونت
وطبعت لغطت الكرة الأرضية.
ما ذهب في محرقة التتار وغيرها وكثير من الأشياء.
لكن لا نزعم أن يعني شيئا ضاع على الأمة من كلام الله ورسوله. ممكن يضع مصنف لإنسان
شروح أو غيره
شروح أو نحو ذلك أو كتابا لإنسان يؤلفه، هذا ممكن يكون ضاع. بل في كتب نحن نبحث عنها ولا نعلمها، مستخرج الإسماعيلي على البخاري لا نعلم عنه شيئا، مثلا تفسير ابن مرضوي على كتاب الله تبارك وتعالى لا نعلم عنه شيئا، تفسير ابن المنذر لا نعلم عنه شيئا، صح طبع منه مجلدان في سورة آل عمران وأظن ما بعدها في النساء برضو، وعبد بن حميد لم يطبع حتى الآن، وهذا كله من تفسير كلام الله تبارك وتعالى. هناك كتب كثيرة تكتشف مع الأيام، أحيانا توضع لوحة العنوان غلط على الكتاب، فالذي يقرأها يقول مثلا صحيح البخاري العنوان يقول لا عندي، وهو مستخرج الإسماعيل، والذي كتب هذا العنوان مخطئ في هذه الكتابة كما حدث للشيخ محمد
والراق يعني بيكون كتبه.
نعم في سعيد بن خزيمة.
نعم
لما ذهب في اسطنبول عشان يبحث عن أي كتاب مخطوط كده بعد بعثة علمية نخلت مكاتب اسطنبول في البعثة المخطوطات، وإذا به بيفتح الكتاب لقى مكتوب على العنوان مصنف ابن أبي شيبة، ففتح الورقة الأولى وإذا به يجدها صحيح ابن خزيمة الذي نفتقده ولا نعرف له أثرا. من أيام الدمياطي كان الربع بس الأول من صحيح ابن خزيمة هو الموجود، والحفظ بن حجر العسقلاني وهذه الطبقة لم يخفوا إلا على الربع الموجود حاليا المطبوع حاليا، فما بالك ببقية تفسير صحيح ابن خزيمة مثلا أو تفسير الإمام أحمد إذا ثبت هذا، العلماء يعني متجاذبون ابن تيمية يثبته والذهبي ينفيه مثلا، لو بقي هذا التفسير مثلا. أريد أن هذه أمة مجيدة، كل هؤلاء الغلمان اللي بيلعبوا في تراث هذه الأمة بغية سقوطها بقول لهم ريح نفسك انتهوا، والله لن تفعلوا، من كان أعلم منكم وأذكى منكم وأقوم منكم بهذه المهمة فشل ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا
رعاية من الله لدينه.
طبعا فهذه لفتة مصدور وأنة مقرور وقل ما شئت في هذه المسألة.
شفى الله صدرك وصدورنا بانتشار هذا الدين أكثر وأكثر بإذن الله عز وجل وثباته، فأسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك شيخ.
لا وإحنا كمان بنتكلم عن رحلة طلبة العلم.
نعم.
لجمع هذا العلم، ربما أحدثك بأعاجيب في هذه القصة لو ذكرنا
إحنا جاهزين
لو ذكرنا قصة أو اثنين أو ثلاثة.
طيب.
في جمع العلماء وتتبعهم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان تعليقهم على ما على هذه الرحلة الطويلة كيف كان تعليقهم وكيف صنعوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى جمعوا لنا كل هذه الكتب.
جميل جدا.
نعم.
لعل هذا يكون بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل.
بارك الله
رفع الله قدرك شيخ الحبيب أكرمك الله. أحبتنا في الله، ومع هذه النفس تواقة إلى الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا النفس الرائق الرائع من شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة من برنامجكم وبالحق نزل، والذي استمتعت فيه بكل كلمة من كلمات شيخ الحبيب، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في بقية الأماسي من برنامجكم، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يعلي قدره وأن يجمعنا وإياكم دائما على الخير والطاعة، ثم يجمعنا أخرى بعد طول عمر وحسن عمل لشيخ الحبيب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع صحبه الكرام في الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. دمتم في الخير والطاعة.
أيها السائر في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل.
فالطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذ العرش بلا، إنه الحق وبالحق نازل،
إنه الحق
وبالحق نازل.